وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة فتح الحاء وكسرها، حضانة، مراد بها حفظ صغير ونحوه مما يضره، وعمل ما ينفعه بتربيته وملاحظته. وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والإحسان، فلم يهمل الصغار الذين يحصل بين آبائهم الفراق، آبائهم وأمهاتهم يحصل بينهم الفراق، إما بموت وإما بطلاق. فإذا افترق الأبوان وعندهما طفل، فإن الإسلام يعتني بهذا الطفل ويوجب حقه على الحاضن، فهو الحضانة حق للمحظون لئلا يضيع. وجاءت الأحاديث تبين من تكون له الحضانة، وهذا مما يدل على كمال هذا الدين وعلى رعايته للأطفال والعناية بهم. وهذا شيء امتاز به الإسلام. وأما الكفار فإنهم كما تسمعون يجعلون دور للأطفال يلقون فيها ولا يعتنى بهم، ولا وإنما هم كالبهائم، يسمونها دور الحضانة أو دور الرعاية. وأخذها عنهم بعض المسلمين مع الأسف. فالأطفال في الإسلام ثروة عظيمة لا يجوز تفريط بها وإهمالها، أو أن تولى من لا يعتني بها ولا يقوم بحقها. هذا هو دين الإسلام. ولكن مع الأسف المسلمون صاروا يقلدون الغرب ويقلدون الكفار، فصاروا يتهاونون بشأن الأطفال ويلقون بعهدتهم إلى من لا يرحمهم ولا علاقة له بهم، فينشأون غير مربين وغير مؤهلين وغير كالبهائم. ليس المراد أن الطفل أنه يطعم ويسقى فقط، هذا لا بد منه، لكن الأهم من ذلك تربيته، تربيته على الخير وتربيته على الأخلاق الكريمة وعلى الصيانة والعفاف، هذا أهم من الطعام والشراب. ولما خرجت المرأة عن مسؤوليتها وصارت تتولى الوظائف، تتولى الأعمال وتلقي بأولادها إما إلى خادمة أو مربية، حصل الضرر العظيم على الأطفال في أخلاقهم وفي تربيتهم، وفي بل حصلت مفاسد ووقائع شنيعة من تولي المربيات والخديمات لأطفال المسلمين، هذا شيء يجب التنبه له، ويجب التراجع عن هذه الحالة السيئة التي آلت إليها أطفال كثير من المسلمين. صار يتولى تربية الأطفال من لا يرحمهم ولا يعطف عليهم، بل قد ينحرف بهم ويلقنهم الأخلاق الفاسدة والديانة الباطلة، يلقنون الوثنية والنصرانية وغير ذلك. قد وقع أشياء من هذا كثيرة بسبب ترك هذا الواجب العظيم وهو العناية بالأطفال وتربيتهم، ومن يتولاها ومن يقوم بها؟ الوالدان، الوالدان هما المكلفان بها. قال تعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، إلى قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني، كما ربياني صغيرا. فتربية الولد على الوالدين في حالة الصغر، ثم هو إذا كبر الوالدان احتاج إليه يرد هذا الجميع ويقوم بخدمتهما والإحسان إليهما كما خدماه في صغره وأحسن إليه وربياه. ولكن إذا كان الأبوان مضيعين للطفل ومهملين له ولياه لغيرهما ممن يسيء إليه ويسيء تربيته، فماذا تكون العاقبة إذا عق الأبناء، إذا عق الأولاد آباءهم وأساءوا إليهم عقوبة لهم في تضييعهم لأولادهم في حال الصغر؟ فما يحدث العقوق إلا بسبب هذا الإهمال وهذه التربية السيئة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث من أصول الحضانة، عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها صغير طفل، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، أي ظرف، كان ظرفا له يحفظه يوم الحمل، وكان ثدي له سقاء تسقيه اللبن وترضعه مثل السقاء الذي يكون فيه الماء، وكان حجري يعني حضنها له حواء أي مكان راحة له، مكان راحة له ونوم له وجلوس له في حجرها. فذكرت ما كانت تقوم به نحو هذا الطفل من حمله ورضاعه وتربيته، حمله في البطن وحمله بعد الوضع ورضاعه. ثم إن زوجها طلقها، حصل الفراق بينهما، فأراد الأب أن ينزع الطفل من أمه المطلقة، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالحضانة، وقال أنت أحق به، أي بحضانته، ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. فهذا الحديث فيه مسألتان من مسائل الحضانة. المسألة الأولى أن الأحق بحضانة الطفل أمه المطلقة، لأن الأم أحنى عليه من الأب وأشفق عليه من الأب وأعرف بمصالحه وتنظيفه وتنزيهه وتدفئته، عناية به أشفق عليه من الأب وأعرف بما يحتاج إليه وأدق نظر من الأب، فلذلك أعطاها الشارع حق الحضانة وقدمها على الأب. هذه مسألة، فدل على أن النساء مقدمات على الرجال في الحضانة، النساء مقدمات على الرجال في الحضانة، فالأحق بها الأم، ثم أمهاتها، ثم الخالات، النساء من قبل الأم لأنهن بمنزلة الأم، ثم بعد ذلك النساء من جهة الأب كالجدة أم الأب، والأخوات بنات الإخوة، والعمات نساء الأب، من بعد نساء الأم، ثم بقية العصبة من الرجال. إذا لم يوجد نساء فإنه يعني لم يوجد من نساء الأم أحد، ولم يوجد من نساء الأب أحد، فإن الحضانة تنتقل للعصبة من الرجال، الأقرب فالأقرب، والعاصب يعهد به إلى امرأة، يعهد به إلى امرأة تحسن إليه، إما زوجته أو غيرها، ويراعيه ويشرف عليه. هذا ترتيب الحضانة في الإسلام، نساء الأم أولا، ثم نساء الأب، ثم العصبة من الرجال، الأقرب فالأقرب. والرجل لا يربي الطفل ويحضنه، لكن يعهد به إلى امرأة يثق بها ويشرف عليه ويراعيه، ولا تضيع الأطفال وترمى في دور الحضانة أو دور الرعاية كما يسمونه كالبهائم. نعم.
وعن أبي هريرة
المسألة الثانية في الحديث أن أم الطفل إذا تزوجت تسقط حضانتها وتنتقل إلى من بعدها، تنتقل إلى من بعده، لأنها إذا تزوجت صارت منافعها للزوج، فلا تشتغل عن منافع الزوج بمنافع الطفل، إلا إذا أذن الزوج، إذا أذن الزوج لها بحضانة الطفل فإن الحق يبقى لها، وإنما منعت منه مراعاة لحق الزوج. فإذا أذن الزوج بأن ترعى زوجته طفلها من غيره فإن الحق يعود لها لزوال المانع. نعم.
وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
نعم، وهذا أيضا حديث في الحضانة، فيما إذا بلغ الطفل سن التمييز. الحديث الذي قبله في الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز، وأنه يكون عند أمه إلا إذا تزوجت. وهذا الحديث في الطفل الذي بلغ سن التمييز، يعني بلغ 7 سنين صار يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني هذا كان يسقيني من بئر ابن أبي عنبة وينفعني، وإن أباه أراد أن ينزعه مني. تنازع الأب والأم في هذا الطفل المميز، فماذا يكون الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أبيه وأمه، لأنه صار يعرف الذي يناسب له، صار عنده معرفة بما يلائمه وما يصلح له فيختار. فإذا اختار أباه صار معه، وإن اختار أمه صار مع أمه. خيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أمه فانطلقت به. فهذا دليل على أن الطفل المميز إذا تنازع فيه في حضانته الأبوان المتفارقان فإنه يخير بينهما، فإن اختار أحدهما ذهب به، لأن الحق صار له وهو أدرى بما يلائمه. وإن لم يختر فماذا يصنع به؟ إذا لم يختر أحدا فإنه يقرع بين الأبوين، فمن ظهرت له القرعة ذهب به، لأن القرعة يعمل بها في الشرع كما عمل بها بنو إسرائيل لما اختصموا أيهم يكفل مريم، لأن مريم صغيرة يتيمة، أبوها شيخ بني إسرائيل توفي، فاختصموا فيها أيهم يكفل مريم، فظهرت القرعة إذ يلقون أقلامهم، يعني يقترعون أيهم يكفل مريم، فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام، وكان تحته خالتها، فصارت حضانتها لزكريا وكفلها زكريا، فصارت عند زكريا زوج خالتها. فإذا خير الغلام ولم يختر فإنها تعمل القرعة بين الوالدين، من ظهرت له القرعة صار له الحق الحضانة. نعم.
وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
وهذا أيضا في موضوع خصومة في الحضانة عند النبي صلى الله عليه وسلم بين أبوين، أحدهما مسلم وهو الأب، والثاني كافر وهي الأم. اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل بين الأبوين، اختار الأم وهي كافرة والطفل مسلم، لأن الطفل يتبع أبويه خير، يتبع خير أبويه في الدين. الطفل مسلم ولكنه اختار حضانة الكافرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده، أي دله على الصواب، فاستجاب الله دعوة نبيه، اختار الأب المسلم. هذا كالحديث الذي قبله أنه يخير بين الأبوين سواء المسلم أو الكافر، ولكن حضانة المسلم له أصلح، بل إن بعض العلماء يقول لا يعطى للكافر، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا وهذه المرأة كان في أول الأمر، ولا في النهاية أسلمت، في النهاية أسلمت لأنها من نساء الأنصار، ولم يبق في نساء الأنصار امرأة إلا وأسلمت، فهذه المرأة أسلمت في النهاية. نعم.
وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري.
كذلك هذه واقعة حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة، في حضانة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء الذي استشهد في وقعة أحد. كان له ابنة صغيرة في مكة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظهرت البنت تطلب أعمامها، عمها تطلب أعمامها وهم علي بن أبي طالب ابن عمها، وجعفر بن أبي طالب ابن عمها، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو أبيها أخو حمزة المؤاخاة في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاة بين حمزة وبين زيد بن حارثة لما هاجر إلى المدينة. فهذا يقول هذه بنت عمي، وذا يقول هذه بنت عمي، وهذا يقول هذه بنت أخي في الإسلام. فترجح جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، لأن خالتها أسمى بنت عميس تحت جعفر بن أبي طالب، فقضى بحضانتها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. فدل هذا الحديث على أن الخالة تنزل منزلة الأم في الحضانة، تنزل منزلة الأم في الحضانة. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي تحت جعفر ابن أبي طالب. نعم. فدل على أن الحضانة بعد الأم تكون للخالة. نعم.
وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها، وأن الخالة والدة.
نعم، بمنزلة الوالدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا من حسن المعاشرة والملكة. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا سبق لكم قبل بابين. هذا واجب على السيد أنه يقوم بنفقة مملوكه. تقدم لكم هذا الحديث في كتاب في باب النفقات، وأن نفقة المملوك تجب على مالكه، هذا شيء واجب. ولكن هذا الحديث الذي معنا فيه زيادة على ذلك، وهو أن المملوك إذا أصلح طعاما لسيده فمن المروءة وحسن المعاملة أن سيده يطعمه من هذا الطعام ولا يحرمه منه، وقد تعب فيه وقد أصلحه وأحضره، فلا يليق بالمروءة والكرم وحسن المعاملة أن هذا المملوك الذي تعب في إعداد هذا الطعام أنه لا يذوقه، بل يعطيه منه ما يطيب نفسه ويرد تطلعه. نعم.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
كذلك هذا من الإحسان إلى البهائم، من الإحسان إلى البهائم، من كانت عنده بهيمة الهرة أو غيرها فإنه يحسن إليها فإن حبسها عن طلب الرزق وجب عليه أن ينفق عليها ولا يتركها تموت. إذا حبس حيوانا من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة، أو الذئاب أو الأسود أو السباع، إذا حبس حيوانا وعن طلبه للرزق والتماسه للقوت إنه لا يجوز له أن يقطع عنه الطعام والشراب، بل يجب عليه حينئذ أن يقوم بمؤونته وكفايته، وإلا فإنه يطلقه يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت النار والعياذ بالله، والسبب في دخولها النار أنها حبست هذه الهرة، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض تطلب الرزق لنفسها. فدل هذا الحديث على أن من حبس حيوانا، دل هذا الحديث أولا على جواز حبس الحيوانات والطيور، أن هذا أمر جائز، والقطط يجوز حبسها، لكن بشرط أن يقوم بكفايتها طعاما وشرابا، وإن لم يقم بكفايتها فإنه يجب عليه إطلاقها لتأكل من خشاش الأرض. فإن لم يقم بكفايتها ومات هذا الحيوان فإنه متوعد بالنار عقوبة له على ما صنع. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، هذا يدل على فضل الإسلام ورحمته وشفقته بالمخلوقات، حتى الحيوانات التي لا تؤكل ولا تستخدم إذا حبست فإنه يجب على من حبسها أن يقوم بكفايتها، كالكلاب والقطط والنمور والسباع والذئاب والأسود وغير ذلك، وكل من حبس حيوانا ومنعه من طلبه الرزق لنفسه فإنه يقوم بكفايته، فإن لم يفعل فإنه متوعد بالنار. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل مدين ويريد الحج، فهل له أن يأخذ حجه لأخيه المسلم ويحتسب في ذلك؟ على أن تكون القيمة بقدر ما ينفق في الحج؟
النيابة في الحج جائزة عن الميت، نيابة عن الميت أو عن الحي العاجز عن الفريضة، فريضة الإسلام. الحي الذي يعجز عن أداء فريضة الإسلام ببدنه عجزا لا يرجى زواله فلا يحج عنه، وكذلك الميت حج عنه فريضة أو نافلة. ويجوز للنائب أنه يأخذ مالا مما يعطى من الموكل، لكن الشأن في النية، إن كانت نيته المال فليس له حج وليس له أجر، وإن كانت النية للحج وطلب الثواب ويأخذ المال من أجل أن يستعين به على عبادة الله فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. لكن لا يشارط ويقول ما أحج إلا بكذا مبلغ كذا وكذا، يأخذ ما يعطى وبدون اشتراط ويحج، والمدار على النية. إن كان قصده المال ويبي يأخذ الحج وسيلة إلى تحصيل المال هذا ليس له حج وليس له أجر ولا ثواب، لأنه يريد الدنيا بعمل الآخرة. أما إن كان العكس، يريد الحج تقرب إلى الله ونفع أخيه، نفع أخيه الذي ناب عنه، ويأخذ المال من أجل أن ينفق على نفسه في الحج، يأخذ ليحج، هذا لا بأس. ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ فلا حج له، ومن أخذ ليحج فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، يلاحظ في الآونة الأخيرة عدم تطبيق حد الزنا الثيب، وأن انتشار الزنا في المجتمع معناه انتشار الفساد فيه، فما هي الأسباب وراء عدم تطبيق شرع الله في ذلك؟
وش يدريك، لم طبق ولله الحمد، يرجم الزاني في هذه البلاد، يرجم الثيب ويجلد البكر، الحدود قائمة ولله الحمد. أما إن كان تقصد بلاد أخرى أنا ما أدري عنه، لكن بلادنا ولله الحمد تقام فيها الحدود، وهذا ما ميزها على غيرها من بلاد العالم ولله الحمد. نعم، نسأل الله يديم هذه النعمة على هذه البلاد، وأن يهدي بقية بلاد المسلمين للحكم بشرع الله وتنفيذ الحدود. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يحل لي أن أحتضن طفلا من دار الرعاية؟
نعم.
هل يحل لي أن أحتضن طفلا من دار الرعاية وأسجله باسمي كوالده رسميا؟
لا، أما أنك تأخذه وتربيه وتحسن إليه على أنه ما هو بابن لك ولكنك محسن إليه لا بأس، ولك أجر في هذا. أما أنك تجعله باسمك وتسجله باسمك على أنك والد له عند دور عند الأحوال المدنية هذا حرام، هذا تبني، وقد حرم الإسلام التبني وشدد فيه، فلا يجوز للإنسان يتبنى أولادا ليسوا له، ولا يجوز للإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه، هذا لا يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، عليه وعيد شديد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القتل،
لأن التبني يترتب عليه مواريث، ترتب عليه محرمية وخلوة بالنساء، وترتب عليه مفاسد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل القتل للزاني في المحصن يجزي عن الرجم؟
لا، لا ما يجزي عن الرجم، ما يجزي، ما يكفي انه يقتل بالسيف او بالبندقية ويقال هذا يكفي عن الرجم، لا، هذا حرام ولا يجوز، لا بد من تطبيق الرجم حكم الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، مسافر دخل مسجد لصلاة العشاء فوجدهم يصلون المغرب، فصلى معهم ركعتين وجلس حتى إذا أكمل الإمام الثالثة وتشهد وسلم معه، فهل عمله هذا جائز؟
هذا غير جائز، إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام، هو بيأخذ من الصلاة قدر حاجته وزعمه ويخلي الباقي، ما يجوز هذا، إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام أي صلاة من الصلوات. أما إذا صلى خلف مسافر فلا بأس أنه يقصر حكم الإمام المسافر. نعم.
فضيلة الشيخ، جمعت نقودا من المال منذ 27/11/1420 منذ قدومي إلى المملكة، فهل آخر هذه الشهر من هذه السنة يعتبر حولا لي؟ وما هو المبلغ الذي يمكنني أن أزكي عنه؟
إيش يقول؟
وجمعت نقودا من المال منذ 27/11 من العام الماضي. منذ قدومي إلى المملكة. فهل آخر هذا الشهر من هذه السنة يعتبر حولا لي؟
نعم، يعتبر حولا لك، وتزكي المال إذا بلغ النصاب فأكثر، تخرج ربع العشرة 2.5% 2.5 من كل 100، نعم 25 في الألف ربع العشرة. نعم.
يقول: وهل يمكنني أن أحوله إلى أختي الموجودة في بلدي الأول؟
حول للي تبي، أختك أو أخوك أو أحد أو أي أحد، حول تحويل ما فيه، لكن ما تسقط عنك الزكاة. يعني قصده التحويل أنه يعطيه لأخته
سد الزكاة،
يحول الزكاة.
نعم.
ما في مانع، حولها لأخته، حولها القريب والمحتاج. نعم.
يقول: وهل إذا كنت،
لكن بشرط أن يكون فقيرا، المحول إليه يكون فقيرا يستحق الزكاة. نعم.
يقول: هل إذا كنت لا تتوفر لي أرض ولا سكن، وبنيتي أن أشري بها أرضا وأبني عليها، فهل يرفع عني ذلك الزكاة؟
لا، إذا حال الحول على النقود وجبت فيها الزكاة، سواء تريدها للتجارة أو للنفقة أو لبناء مسكن أو لتتزوج بها أو غير ذلك. إذا حال الحول على النقود وهي تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة دون نظر إلى غرضك منها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض لتلحق بالرفقة؟
لا، ما يجوز لها أن تطوف وهي حائض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. إما أن تنتظر الرفقة معها حتى تطوف، أو تذهب معهم، وإذا طهرت يرجع بها وليها وتؤدي الطواف. نعم.
فضيلة،
أما أنها تطوف وهي حائض فلا، هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام أحدث في صلاته ولم ينصرف، فما حكم فعله؟ وهل على المأمومين شيء؟
يعيد الصلاة هو ومن خلفه، لأن صلاته بطلت انتقاض وضوءه في أثناء الصلاة، ولا يجوز له الاستمرار فيها وهو محدث، يجب عليه الانصراف. فإما أن يوكل واحد يصلي بالجماعة ويبدأ الصلاة من جديد، وإما أن ينتظر حتى يتوضأ ويأتي ويصلي من جديد، ولا يبني على أول الصلاة لأنه بطل بالحدث. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم العمل في الشركة التعاونية للتأمين؟
ما يجوز التأمين التجاري، ما يجوز، حرام، لأنه أكل للمال بالباطل، وفيه ربا وفيه شرور وفيه آفات كثيرة. التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام، لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أنه يتوظف في الشركات أو المؤسسات التأمينية، لأنه يتعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم، يدور وظيفة في غير هذا المجال. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟
ما أعرف الحديث هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو السبب في إجابة الدعاء؟
السبب أسباب كثيرة، إجابة الدعاء لأسباب كثيرة: الإخلاص لله عز وجل، واضطرار الداعي، إذا كان الداعي مضطرا فإن الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، حتى الكافر المضطر، الكافر إذا دعا الله حال الضرورة استجاب له، فكيف بالمسلم؟ ومن أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال أيضا، أن يأكل الحلال ويتغذى به ويترك الحرام، هذا من أسباب إجابة الدعاء. ومن الأسباب أيضا تحري أوقات الإجابة كآخر الليل وليلة القدر من رمضان وساعة الإجابة من يوم الجمعة والدعاء في السجود من الصلاة، هذا أقرب ما يكون العبد وأرجى ما يجاب دعاؤه في هذه الأحوال وهذه الأوقات. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا رفع الإمام من الركوع رفع اليدين هل يكون مع قوله سمع الله لمن حمده أم يكون مع قوله ربنا ولك الحمد؟
يكون مع بداية رفعه إلى نهايته، من حين يبدأ مرتفع من الركوع إلى أن يعتدل قائما، هذا وقت رفع اليدين. أما إذا اعتدل قائما وهو ما رفع يديه انتهى وقت الرفع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الصلاة والحج في استصحاب النية؟
نعم.
ما الفرق بين الصلاة والحج في استصحاب النية؟ وهل ينقطع الحج بقطع النية؟
النية لا بد منها في كل عبادة، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية في كل عبادة، الحج وغيره والصلاة وغيره. فلو حج بدون نية ما صح حجه، والإنسان ما ذهب وسافر من بلده إلا وهو قد نوى الحج، النية معه من خروجه إلى بلده، من خروجه من بلده إلى أن يرجع إلى أن يفرغ من مناسك الحج، والنية معه. نعم.
فضيلة الشيخ، من حج عن نفسه عدة مرات فهل الأولى له هذه السنة أن يحج عن نفسه أو يحج عن والدته الحية العاجزة حج نفل؟
حج النفل لا يكون عن الحي، إنما يكون عن الميت، وإنما يحج عن الحي حج الفريضة إذا كان عاجزا عجزا مستمرا فيحج عنه حج الفريضة، وأما النافلة فلا يحج عن الحي لأنه أدى الفريضة هو، والنافلة إما أن يؤديها بنفسه وإلا فإنه لا يحج عنه نافل، لأن هذا ما ورد به دليل، الدليل إنما ورد في النيابة في حج الفريضة فقط، ولا شك أن العبادات تحتاج إلى دليل، كل شيء منها يحتاج إلى دليل، والنيابة من العبادات لا بد لها من دليل، والحي إذا كان قادرا على الحج فلا يناب عنه، إن كان عاجزا عن الحج عجزا مستمرا فإنه يحج عنه حجة الإسلام، إن كان عاجزا عجزا يرجى زواله فإنه ينتظر ولا ينيب، فإذا استطاع يحج حجة الإسلام، وكذلك يحج عن الميت فرضا أو نافلة، لأن الميت انقطع عمله وانتهى وهو بحاجة إلى إهداء ثواب الحج والعمرة إليه والصدقة والدعاء والاستغفار له. نعم.
فضيلة الشيخ، المرأة المطلقة إذا نشزت وكانت سببا في الفراق بينها وبين زوجها فهل لها الحق بأن تطالب بأن يبقى أولادها عندها؟
نعم، يبقون عندها إذا كانت أصلح لهم، يبقون عندها ما لم تتزوج، كما في الحديث، حديث عام في كل المطلقات، ولو كانت هي السبب في الطلاق إن هذا لا يسقط حقها من الحضانة، لأن الحضانة حظ للطفل، حظ للطفل، وكونه عند أمه أحسن له وأشفق عليه. نعم. ما هي الحضانة حق للحاضن، حضانة حق للمحضون على الحاضن. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك حكمة من رجم الزاني المحصن فأصبحت عقوبته بذلك أشد من القاتل ومن المرتد؟
الله أعلم. الله أمرنا برجم الزاني المحصن وأما أننا نعرف ما هي الحكمة هذا ما هو بلازم، الله ما بيّن لنا هذا، إلا أنها حفظ للفروج، حفظ للفروج وردع للعصاة والفساق من انتهاك الأعراض، هذا يدل على حرمة الأعراض، شدة حرمة الأعراض، ويدل على شناعة الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا يدل على شناعة الزنا. والمسلم الذي من الله عليه بالزواج وذاق الاستمتاع الحلال ثم راح يزني هذا عقوبته أشد من البكر الذي ما تزوج، فلذلك جلد البكر يجلد فقط، وأما الثيب فإنه يرجم لأنه ذاق الاستمتاع الحلال، ذاق الاستمتاع الحلال، فكونه يزني بعد ذوقه للاستمتاع الحلال هذا جرمه أشد من البكر، فلذلك صارت عقوبته الرجم. يقول بعض العلماء إن الحكمة والله أعلم في رجم الزاني من أجل أن تتوزع العقوبة على كل بدنه، كما أن الشهوة توزعت على بدنه، شهوة الحرام توزعت على بدنه وتلذذ بها جميع البدن، فكذلك العقوبة توزع على البدن، لعل هذا والله أعلم من الحكمة. والله تعالى أعلم.